السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبن عبده وبن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته. فسبحان من شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام، وأشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، إلى أن أشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين والمشاهدات في هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتحات وغزوات، ولازلنا مع غزوة هي من أعظم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي بعنوان غزوة تبوك. طبعا الحلقة السابقة تكلمنا عن سبب هذه الغزوة، وتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا المسلمون إلى الانفاق لتجهيز جيش الحصر، الجيش اللي خارج لمحاربة الروم. وأيضا كذلك تكلمنا عن موقف علبة ابن زيد، وكنا قد توقفنا عند اعتذار المنافقين. جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض، وقالوا ليه نخرج في الحر يا رسول الله؟ بيقول له احنا، يقول لمحمد يا محمد احنا نخرج في الحر ونتعب نفسنا؟ لا، احنا نقعد في المدينة. فنزل قول الله تبارك وتعالى، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كلهم يا محمد إن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون ما شدة حر نار جهنم. كما روى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم أو ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا. والله يا أخي الحبيب لا تستطيع أن تقرب إصبعك من شمع مثلا، أو من عود كبريت، أو يعني هل تخيلت في يوم من الأيام بئرا من آبار البترول مشتعل؟ ها نحن نرى البراكين، شوف البراكين النار اللي فيها، وشوف بئر من آبار البترول مشتعل. نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان شراكان يلبسهم فيغلي منهما دماغه كالمرجل. ده أهون وأخف واحد يتعذب في نار جهنم. فما بالكم بقى بأشد واحد يتعذب والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هل تتخيل يا أخي الحبيب أن الطعام في النار نار؟ نعم، الطعام في النار نار، الشراب في النار نار، وكذلك الملابس في النار نار. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المية اللي هي في نار جهنم، ممكن واحد يقول طب ازاي في مية في نار جهنم مع ان المية بتطفئ النار؟ اقول لك الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. مش عارف ربنا سبحانه وتعالى امر النار الا تحرق سيدنا ابراهيم، يبقى مش قادر ان هو يخلي النار ما تطفيش بالماء. ثم ذلك الماء اللي هو في نار جهنم، الماء في نار جهنم نار، الماء اللي هو الدخان بتاع المايه اللي في نار جهنم من يعني شوف من شدته بتسقط، لا ويسقط الجلد بتاع الانسان. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفجر: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية متناهية في شدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع. في بعض الآيات بتقول ضريع وبعض الآيات بتقول غسلين. الضريع هو نبات يقال له في أيامنا هذا الشبرق، إذا يبس الضريع ده إذا نزل في الحلق يقطع الحلق ويقطع الأمعاء. الطعام في النار نار، ويعني أيها الأحبة لا أريد الإطالة في الحديث عن النار. اللهم نجينا من النار، اللهم إنا ضعاف لا نقوى على حرها فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أتراك تعذبنا وتوحيدك في قلوبنا وتوحيدك يملأ قلوبنا. يا رب أتراك تعذبنا وجوارحنا قد خضعت لك وسجدت على الأرض ذلا وانكسارا بين يديك. اللهم نجينا من النار، اللهم نجينا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم تقبل منا ومنكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعود مرة أخرى، وأيضا من ضمن المنافقين اللي هم تخلفوا عن هذه الغزوة الجد بن قيس. تعالوا نعرف إيه قصة الجد بن قيس ده، قصته غريبة شوية. الجد بن قيس ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من بني سلمة، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عشان بمناسبة اللي هو جهاد الروم، فقال له يا رسول الله، قال له لو أنا خرجت معاهم أنا سأفتن بنساء بني الأصفر اللي هم الروم، قال له أنا خرجت فلو شفت البنات والنساء بتوع الروم طبعا سأفتن بهم وأفضل محاربش وأفضل كل شوية ناظر إليهم وسأعجب به. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جاء الكثير من المنافقين يتخلفون عن هذه الغزوة بسبب شدة الحرب وكثرة البعد والمشقة. ولقد كانت يعني غزوة تبوك منذ البداية والله هي كانت لها فيها ظروف صعبة كما قلنا، قحط ومجاعة وشدة حر، ويعني والماء، يعني المسلمون كانوا يقدروا يمشون على الأراضي المحرقة. وأيضا حينما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فجاء بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له: يا رسول الله نريد أن نخرج. دول بقى المسلمين عاوزين يخرجوا متشجعين ومتحمسين، عاوزين يخرجوا للجهاد، عاوزين الجنة. فذلك خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا: يا رسول الله عاوزين نخرج للجهاد. فقال لهم: مفيش حاجة أحملكم عليه، مفيش حاجة أحملكم على إيه، مفيش حاجة نشيلكم عليها. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا يبكون ألا يجدوا ما ينفقون. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج استخلف وابقى في المدينه، يعني في المدينه نيابه عنه سباع ابن عرفطه، وكذلك ابقى النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله في المدينه علي بن ابي طالب، لدرجه المشركين قالوا شوف اخذوا بقى عاوزين يوقعوا الفتنه، والمنافقين بقى عاوزين يوقعوا الفتنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اصحابه، فقالوا شوف ما خدش علي بن ابي طالب عشان هو مش طيب اصلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسيدنا علي بن أبي طالب بيقول له: يا رسول الله أنت يا رسول الله اجعلني يعني تخلفني على أهلك ونسائك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أنت عاوز تكون زي منزلة هارون موسى، ما هارون أخو سيدنا موسى. فقال له: ألا ترضى أن تكون بهذه المنزلة يا علي غير أنه لا نبي بعد؟ إن كان هارون النبي. فقال له: غير أنه لا نبي بعدي. فبعد ذلك أيضا من المواقف التي حدثت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي سير النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، إن أبو خيثمة، إيه قصة أبو خيثمة؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو والجيش إلى تبوك، أبو خيثمة رجع ما كانش موجود، فرجع للمدينة عارف النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فراح كان متجوز امرأتين، فراح لزوجاته، ثم بعد ذلك لها طبعا كل واحدة من زوجاته محضرة له الماء البارد ومجهزة له العريش، فلما رأى هذا قال: لم يكن هذا، لا يكون ذلك والله أبدا، لا يكون ذلك والله، لا أدخل عريش واحد منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تشجيع صعبة وصعبة الصحابه متحمسين ان هم يروحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فين الهمه دي دلوقتي؟ يلا يا مسلمين يلا قوموا صلوا كما قلت لك ايها الاخ حبيب، قم وتذلل الى الله سبحانه وتعالى، يلا عود الى النبي صلى الله عليه وسلم. عليك بطاعه الله وطاعه رسول الله صلى الله عليه واله من والاه. شوف الهمه بتاعتهم. بعد ذلك ابو خيثمه يلوم هيئة للزاد، هيئة للحاجة، بعد ذلك يهيئ للزاد والجمل، بعد ذلك يركب الجمل ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل بتبوك ورآه الناس كلهم، بس قبل ما يجي أبو خيثمة ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلمين بيشوفوا كده لقوا واحد جاي كده على الجمل بتاعه، فبيقولوا يا رسول الله ده في واحد جاي من بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، وبالفعل قالوا له هو أبو خيثمة يا رسول الله. تعالوا نتكلم عن موقف آخر من ضمن المواقف اللي حدثت ومن ضمن الأحداث اللي وقعت في غزوة تبوك، ألا وهو بعنوان رحم الله أبا ذر. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف يعني عنه الرجل، إليه ناس ماشيين في آخر الجيش، فالصحابة يقولوا له يا رسول الله تخلف فلان، يعني واحد ورا خالص بمشور عاوز يتخلف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن يكن فيه خير، يعني لو هو عاوز يجي جاهد فسيلحقه الله سبحانه وتعالى بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فكان أبو ذر كان في آخر وفي مؤخرة الجيش. ليه كان ماشي بطيء؟ لأن الجام بتاعه كان بيمشي بطيء بطيء، ولما سمع هذا كان بيقول يا صلاة ده أبو ذر ورا خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما قالته فإن يكن به خيرا فسيلحقه الله بهم إلى بكم إلى آخر الكلام. فلما سمع أبو ذر هذا الكلام نزل من على راحلته، ثم ذلك مسك المتاع بتاعه وكل حاجة واخدها معاه، فأخذ يجري ويجري نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه المسلمون قالوا يا رسول الله أبو ذر يمشي على الطريق وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هو أبو ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وبالفعل تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم، صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمضي الأيام وتمضي الأعوام، ثم بعد ذلك أبو ذر ما يكونش معاه غير زوجته وغلامه وابنه. بعد ذلك يأمرهم يقول لهم لو أنا مت غسلوني، ثم بعد ذلك ضعوني على الطريق، اول ما حد يجي من المسلمين قولوا له لو تساعدنا وتدفن هذا الرجل. بعد ذلك بالفعل لما مات غسلوه وكفنوه، ثم بعد ذلك وضعوه على الطريق. فجاء عبد الله بن مسعود ومعه نفر من الصحابه، وطبعا كادت الجمال ان تطأ وان هي تدوس على جثمان ابو ذر. ثم بعد ذلك نزل عبد الله بن مسعود، كادت ان تطأ الا ان مسك بها عبد الله بن مسعود، فقام غلام ابي ذر فقال لعبد الله بن مسعود قال له ممكن تساعدنا في حمل هذه الجنازة وفي دفنها؟ فإذا عبد الله بن مسعود ينظر إلى هذه الجنازة فيرى فإذا به أبو ذر، فبعد ذلك يبكي سيدنا عبد الله بن مسعود ويأخذه ويدفنه بيده، ثم بعد ذلك يبكي سيدنا عبد الله بن مسعود ويبكي غلام أبو ذر وتبكي امرأته. بعد ذلك موقف آخر بعنوان يا ليتني كنت صاحب الحفرة. هذا الموقف مختص بذي البجادين. ايه هو هذا الموقف وايه هو ذي البجادين وايه هو اسمه الحقيقي؟ هنعرف كل ده باذن الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.